أهلا وسهلا بكم مستمعين أكارم، مستمعين إذاعة رمز. حياكم الله في برنامج لأنك الحياة، معي أنا يسر خلقي. طبعا إحنا اليوم بنغوص أكثر في موضوع ما هي الفروقات، ما هي المميزات، ما هي العيوب، ما هي أسباب الولادة الطبيعية وكذلك الولادة القيصرية. بنتعرف على هذه الأشياء وأيضا ما هي الطرق الصحيحة والمتبعة لإخراج هذا الطفل إلى حياة آمنة، وأيضا التخلص من التبعات اللي بتحصل بعد الولادة الطبيعية وكذلك القيصرية. طبعا معنا ومعاكم ضيفة الاستوديو الدكتورة سحر الجوفي، ولكن قبل هذا بنروح وإياكم لاستماع للاستطلاع وبعدين بنواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا نتكلم على مراحل الولادة الطبيعية للمرأة. في عندما يحين موعد الولادة تبدأ تشعر المرأة بالألم الفظيع في أسفل الظهر وأسفل البطن ونزول ماء سائل، فهذا من أعراض تبشر الولادة. المرأة تبدأ تشعر بالألم القوي وتقلصات المهبل وألم في أسفل الظهر فظيع ومشاكل قوية عند المرأة، فالماء هذا إذا نزل للمرأة فيكون من تسهل الولادة، فتكون الولادة طبيعية ليس مخيفة. فالماء هذا له دور في الولادة، وإذا لم يوجد لا دم ولا ماء وتعسر في الولادة، فيجب علينا الأمهات توصيلها إلى أقرب مستشفى نساء وولادة، وتقوم الدكتورة بكشف المرأة هل هي ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية، فهي أخبر بذلك. وشكرا.
بطبيعة الحال يعني العملية القيصرية بشكل عام أو الولادة لها مضاعفات، والولادة بعملية قيصرية لها مضاعفات يعني، وأي عملية لها مضاعفات بالذات العملية القيصرية لها أضرار ومشاكل على المرأة وعلى الطفل أيضا. يعني الجنين يتأثر والنساء تتأثرني أو المرأة التولد تتأثر. تلقى الكثير من النساء العملية القيصرية أسباب كثير، ويعني أسباب خيالية نذكر، يعني نحن مش دكاترة عشان نذكرهن كامل، بس يعني نذكر على هذا الشيء أن الوضع يكون للجنين مش طبيعي مثل وضعية المعقدة والجنين عرضي وإلى ذلك، وفي مشاكل الحمل يعني مشاكل مشيمة أو التعرض لانفصال المشيمة وزي كذا، أو صحة الأم يعني تكون صحة الأم متدهورة أو تكون في نقص تغذية أو حالة طبية مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري، وفي حالة المخاض المعقدة يعني إذا كان المخاض استغرق وقتا طويلا أو لم يتقدم بشكل طبيعي، أو ولادات سابقة يعني يكون في عنده ولادات سابقة إذا كانت هناك ولادات قيصرية سابقة وكذا، يعني مثلا قد ولدت مثلا بالأول والثاني عملية قيصرية خلاص استمر كل ولادتها بعملية إيش قيصرية. وأضرار العملية في لا ضرر، هذا هنا عددنا أول الأسباب. وضرر العملية لها ضرر كثيرة مثل مضاعفات الجراحة، العدوى والنزيف يعني من امرأة لامرأة، فترة تعافي أطول يعني مش زي الولادة الطبيعية. الولادة الطبيعية يمكن 40 أو أقل، لكن 40 يوم أو أقل، لكن العملية القيصرية تستمر إلى شهور، وحتى أنها تكون تحتاج لهم إلى وقت أطول التعافي مقارنة بالولادة الطبيعية. آثار على الولادة المستقبلية يعني مثلا لما هي الآن ولدت يعني مش تأثرش بالأول، يعني إذا كنت تأثر بالثاني تأثر أكثر، تكون في مشاكل تنفسية للأطفال، في بعضهم يسبب التهابات أو في ألم مزمن يكون قد يعان يعني مثل منطقة الندبة، بعض النساء قد يعانون من ألم في منطقة الندبة. وأكثر شيء يجب على الأمهات إيش استشارة الأطباء صراحة، يعني مش خلاص تسلك بجلسة عائلية أو جلسة نسائية وكل واحدة تدي له نصيحة، لا، من مرأة لمرأة تختلف الصراحة، يعني تروح لعند إيش دكاترة أو دكاترة كان نساء أو يعني دكاترة ضروري تروح لعندهم عشان تشوف جسمها إيش حاجتها لإيش كذا، عشان يعني التجمع العائلي ذا والأفكار والشيء الشائع ذا ضروري التجنب منه. وقد ولد الطفل يعاني من تشوهات خلقية، يعني في ذلك أحس يعني أكثر شيء تتجنب هذا الشيء، تتجنب تحس يعني النصائح من من قليل الخبرة ضروري من ذوي الخبرة مثل الدكاترة. قد تصاب بالتهابات في المسالك البولية، قد تضع المرأة أكثر من مرأة، قد يحصل لها أمراض معدية، يعني قد تقن العدوى زي العدوى، يكون أكثر عرضة للعيش بجلطة الدم، وقد يؤثر ذلك على حياتها وعلى مستقبل جنينها ومستقبلها بشكل عام، وقد تأثر بأمراض في حالة ما إذا حملت يعني من جديد. يعني الصراحة قد أقول لك إيش، ضروري تستشير الأطباء.
ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الأكارم على إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. طبعا هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة، وفقرتنا في هذا اليوم عن المفاهيم الخاطئة اللي إحنا بنمارسها أو بنعتقدها عن الولادات الطبيعية وكذلك القيصرية. طبعا الكثير من الناس أو الكثير من النساء خصوصا يعتقدوا بأن الولادة القيصرية أسهل وأسرع وأكثر أمانا من الولادة الطبيعية. طبعا هناك يعني اتفاقات بأن العكس، فالولادة الطبيعية هي الطريقة الطبيعية والأسهل للولادة في معظم الحالات. الولادة القيصرية هي عملية جراحية تتطلب فترة نقاهة أطول للأم، وتحمل مخاطر أكبر مثل النزيف والإصابات في الأعضاء الداخلية والالتهابات. فهنا إحنا بنجزم أن الولادة الطبيعية هي الأسهل، ولكن هناك حالات معينة تستدعي التدخل الجراحي، فهنا بتكون العملية القيصرية أأمن. طبعا في اعتقاد آخر أنه الولادة القيصرية لا تؤثر على صحة الأم وصحة الطفل، بالعكس هذا خطأ، فالولادة القيصرية لها مخاطر صحية على الأم وكذلك على الطفل، مثل الصعوبة في الرضاعة الطبيعية وزيادة خطر إصابة الطفل ببعض الحالات الصحية. وكذلك هناك اعتقاد بأن الولادة القيصرية تحمي الطفل من الإصابات. طبعا هذا أيضا مفهوم خاطئ، لأن الولادة الطبيعية تساعد على تطور جهاز المناعة للطفل ونموه بشكل طبيعي، بينما الولادة القيصرية قد تصيب خطر إصابة الطفل ببعض الحالات الصحية. وكذلك العكس، في حال تعسر الولادة الطبيعية فأن الولادة القيصرية هي الحل الأمثل لإخراج الطفل بسلام، وكذلك منع أي تطورات أو مصاعب أو مضاعفات قد تحصل له. طبعا هنالك أيضا اعتقاد بأن الولادة القيصرية أفضل للصحة النفسية للأم، بحيث أنها لا تدخل في الجهاد والتعب والآلام وآلام المخاض الصعبة. وهنا هذا ليس صحيح، دائما ليس صحيح في كل الحالات، بل إن الولادة الطبيعية تساعد على سرعة شفاء الأم نفسيا وجسديا مقارنة بالولادة القيصرية. طبعا هذه كانت أهم وأكثر النقاط المتركزة أو اللي معظم المجتمع يعني الآن حتى في بعض الحالات بيكون الولادة القيصرية هي خيار للمرأة للحفاظ على شكلها، أيضا التخلص من مضاعفات وآلام وكذلك التبعات اللي بتحصل أثناء الولادة الطبيعية. ومعانا الدكتورة سحر للتركيز أكثر عن ما هي أبرز الأشياء أو المميزات أو الفروقات بين الولادة الطبيعية والقيصرية، وأيهما أفضل، وما هي الحالات التي تستدعي ولادة طبيعية وكذلك قيصرية. طبعا حياك الله دكتورة سحر.
الله يحييك،
إن شاء الله من جديد في حلقة متجددة من برنامج لأنك الحياة.
الله يسلمك.
حياك. طبعا يا دكتورة سحر، إحنا كمجتمع وكذلك خصوصا النساء، إحنا في فروقات أو في أفكار أو في بعض التداعيات إنه متى المرأة هذه بتحس إنها لازم تولد ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية، ومن بيحدد هذا الشيء، وهل هذا الشيء اختياري أو لا. بنبدأ بمراحل الولادة، متى تعتقد المرأة أو متى تحس المرأة أو متى تعرف المرأة بأنها دخلت في مرحلة المخاض أو الولادة؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، موضوع الولادة الطبيعية والولادة القيصرية موضوع شائك، ويعني نخوض الغمار فيه بشكل يومي دائما مع الحالات، مع أهالي المريضات. بنلاقي في مؤيدين وفي معارضين. احنا اليوم لو بدأنا نتكلم عن هذا الموضوع، نتكلم عن ما هي الولادة الطبيعية وما هي الولادة القيصرية. الولادة الطبيعية هي عملية الولادة وإخراج هذا الجنين عن طريق قناة المهبل، والولادة القيصرية هي إخراج الجنين عن طريق شق في جدار البطن الخارجي وفتح طبقات البطن. بالنسبة لو جينا نقارن بين الولادة الطبيعية والقيصرية، الولادة الطبيعية هي القاعدة العامة والثابتة وفطرة الله التي فطر الناس عليها. الولادة القيصرية أتت بعد الولادة الطبيعية كحل لحل بعض المعضلات التي واجهوها الأطباء على مدى السنوات والقرون الماضية في صعوبة، وبيحصل كانت تحصل حالات لموت الأم والطفل، فوجدوا إنه القيصرية حل من الحلول التي يعني تجعلنا نتفادى موت هذه الأم أو موت الجنين، أو حتى في أسوأ الحالات المحافظة على حالة على حياة الأم وخسارة الجنين. يعني هذا هو الفرق بين الولادتين. أيضا الولادة الطبيعية تستغرق وقت أطول وساعات أكثر، قد تستمر إلى أيام. الولادة القيصرية بتكون سريعة وبتمشي في المستشفى، يعني ممكن يسووها في ربع ساعة. هذا هو الفرق في المدة الزمنية.
صحيح، هذه أهم فروقات. ولكن دكتورة، سؤالي هو كيف تعرف الأقوف، كيف تستعد المرأة بأنها في دخلت في فترة المخاض أو بدأت مرحلة الولادة؟ طبعا هناك 9 أشهر معروف، وبدأت التاسعة تكون تظهر عليها أعراض التعب والإرهاق وهذه الأشياء، ولكن متى تعرف بأنه، لأن بعض حالات بتدخل في المخاطر أو بيخرج عليها مثل ما يقولوا الماء، وبتضطر هنا أنه ندخلها ولادة قيصرية، لكن كيف هل هنالك مؤشرات
كيف نجعل هذه الأم تستعد لولادة طبيعية؟
صحيح.
طبعا احنا لو جينا نتكلم عن نرجع بهذا الموضوع الى الوراء 9 أشهر ونبدأ نقول من بداية الحمل انه هذه الام يجب عليها العناية بالتغذية الجيدة والعناية بالمتابعة المستمرة للحمل والتشارك الاراء مع طبيبتها والقابلة الجيدة لمراقبة تطور هذا الحمل، اجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة عند الحاجة حتى تعرف كيف حالتها الصحية، وبعدين في المراحل الأخيرة إعداد الجسم للولادة. زي ما إحنا بنقول لكل المقبلات على الولادة إنه تمارس رياضة تساعد على استرخاء العضلات وتقوية عضلات الحوض حتى تستطيع الدخول إلى تجربة الولادة وهي بجسم مستعد لهذا يعني العملية. أيضا الاستعداد النفسي والعاطفي، أنه تكون الأم عندها رغبة في خوض هذه التجربة والدخول فيها، حتى من أسرة هذه المريضة أو الأم الحامل، هي ليست مريضة إن شاء الله، الأم الحامل يمدوها بالدعم النفسي والعاطفي الكافي أنه أنت قادرة تعدي هذه المرحلة، يخططوا معها للولادة، يخططوا معها متى يكون الموعد ومن يكون مشرف على الولادة. هذه كلها الأشياء بتدعم الولادة الطبيعية.
يعني هل هناك مؤشرات تدل على أن هذا المرأة دخلت في مرحلة الولادة أو لا؟
ممكن المؤشرات، إذا يعني مؤشرات الولادة بيكون إما بأنه هي بدأت تظهر لها أوجاع، أو مثلا نزل لها الماء أو نزلت لها إفرازات دموية، بدأت الانقباضات العضلية للرحم، يعني بدأت عندها الآلام تظهر، فبتروح للمستشفى بيتم الفحص فبيكتشفوا أنه الرحم بدأ ينفتح، في مرونة في عنق الرحم وكذا، فبهذه الانقباضات خلاص إحنا نعرف أنه الموعد انتهى، جاء موعد الولادة.
طيب دكتورة، كيف بنحدد أنه هذه المرأة في الدكتورات بتعرف أنه هذه الولادة، هذه المرأة سوف تولد ولادة طبيعية وأخرى قيصرية؟ ما هي أسباب الولادة القيصرية؟ هل هناك أسباب معينة بتخلينا نحيل المرأة هذه إلى ولادة قيصرية، يعني ونجزم إنها إذا ما ولدتش ولادة قيصرية سوف تعسر عليها ولادي؟
في البداية هي الحالة بتوصل للمستشفى، هذا في الحالات العادية. الآن إحنا بنعاني من مشكلة إنه في نساء بتروح هي بنفسها تختار الولادة القيصرية،
صحيح،
جاهلة ويعني متغافلة عن تبعات هذه العملية اللي ممكن تأذيها على المدى الطويل. إحنا لما تيجي لعندنا المريضة بنشوف حالتها، بنشوف حالة الجنين، نبض الجنين، من متى بدأت الأوجاع، نسبة الماء الموجودة حول الجنين، مدى استعداد الأم للصبر وخوض التجربة في الولادة الطبيعية، مدى تفاعل عنق الرحم مع هذه الانقباضات، في تقدم في الحالة ولا لا. فبيكون الولادة الطبيعية ماشية بشكل طبيعي عندنا موجود وننتظر، ممكن ننتظر إلى يوم كامل.
ما هي مرحلة ولادها؟ هناك مرحلة الولادة أم أنها ساعات معينة؟
سبحان الله، يعني كل حالة ولها، يعني في حالات بتوصل ويكون عندها التقدم سريع والدخول في عملية المخاض ومراحل الولادة أسرع، وفي حالات بتتأخر على حسب. إحنا مش مقياس لنا الآن التقدم أو التأخر، يعني إحنا حتى اللي هي تقدمها بطيء وولادتها بطيئة إحنا بنصبر معاها وبننتظر لما تعدي كل هذه المراحل. عادي، الوقت مش عائق ولا سبب إنه ندخلها على سيزيريان أو قيصرية. بالنسبة لل يعني اللي قلنا بتوصل الحالات بتدخل على قيصري، ممكن تيجي حالة إسعافية، نبض الجنين، يعني الجنين صحته ممكن نخسر هذا الجنين، عنده تسارع في النبض، عنده مشكلة، نسبة السائل الأمينوسي قلت، الماء كله نزل من عند الجنين، فإحنا الآن بنتعامل مع هذه الحالة كإنقاذ أو نخرج هذه الأم والطفل بأقل المضاعفات، فبتدخل على قيصرية. أو حالات بتوصل لنا قد عدت المراحل، هي أم من قبل وأم عندها ولادات قيصرية من قبل، إحنا ما نقدر بعد القيصريتين، لازم الثالثة قيصرية، ما نغامر وندخلها. وفي أمهات بتجي بقيصرية أولى عندها تشوه في عظمة الحوض، خلاص تدخل على قيصرية ثانية، ما فيش داعي إنه نأخرها إذا كان في سبب عائق ما في له حل.
عظيم. إذن دكتورة وإيا مستمعين بنروح إلى فاصل ثم نكمل.
تكوني النمرة، لفي حول حولي كي أتحسس دفء الجلد وعطر البشرة.
عيشي
ارقص
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 غني بنيت أتوجع
مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة ولأنك الحياة. استضفنا الدكتورة سحر تشرح لنا أكثر عن اللذة الطبيعية والقيصرية، ما الفروقات بينها، ما هي المميزات وما كذلك ما هي المضاعفات لكل منهما. دكتورة سحر، ما هي الحالات التي تدعي لذة قيصرية وتحال فورا إلى العمليات أو تحدد من الشهور الأخيرة أن هذه سوف تدخل عملية قيصرية؟
هناك عدة أسباب تستدعي إجراء عملية ولادة قيصرية. أولا الصعوبة في الولادة، مثل وضع الجنين، يعني وضع الجنين المقعدي أو وضع الجنين العرضي، يعني بالمعنى العامي إنه هذا الجنين مرجل أو هذا الجنين متعرض، وضعيته بالعرض بالنص هكذا، الأرجل في الجهة اليمين والرأس في اليسار أو العكس. أيضا حجم الجنين، إذا كان حجم الجنين كبير ولا يسمح بمروره في قناة الولادة، بيخلينا نحول هذه الولادة إلى قيصرية. أيضا ضيق الحوض الأمي لهذه الأم، إحنا نجي نفحصها في تشوه في عظمة الحوض، فيكون صعوبة وممكن يضرر هذا الجنين إذا مر بقناة الولادة وفي تشوه في عظم الحوض. أيضا وجود تشوهات في الرحم، إنه مثلا ما ينفتح الرحم هذا، إنه في شيء مشكلة، في تيومر أو ورم في عنق الرحم، فإحنا نخلي هذه من أحد الأسباب اللي تخلينا نحول هذه المريضة إلى ولادة قيصرية. أيضا الولادات القيصرية السابقة، إحنا ذكرنا قبل شوية إنه الأم اللي تكون عاملة قيصريتين ما نقدر ندخلها على ثالثة طبيعية، لأنه بيكون فيها مخاطرة كبيرة. أيضا طلب الأم في بعض الحالات، قلت لك إنه في أحيانا بيكون طلب الأم إني حسب رغبتها الشخصية، وهي تتحمل كافة المسؤولية إنه هي تريد ولادة قيصرية، رغم أنه إحنا بنتكلم مع هذه الأم بكل الوسائل، ولكن بيكون هي حابة أنه تتجنب الولادة الطبيعية وتولد قيصرية. وفي النهاية إحنا مع الولادة الطبيعية ومع تشاور الأم الحامل مع طبيبتها عن أأمن طريق لإنهاء هذا المشوار والخروج بطفل سليم وأم سليمة.
طيب دكتورة، هل هناك مميزات أو تداعيات للولادة الطبيعية؟ متى أقدر أقول إنه هذه المرأة سوف تولد ولادة طبيعية؟ يعني ما هي الأشياء التي لازم توفر في المرأة؟
طبعا إحنا لو جينا نتكلم عن مميزات الولادة الطبيعية، يكفي إنه هي هبة من الله عز وجل. هذه هي طريقة التكاثر والولادة اللي الله عز وجل مشى فيها كل الكائنات الحية، إنه هذه الأم تلد ابنها وتتعب شوية، صح إني عملية ليست بالهينة وليست بالسهلة، هي تجربة صعبة، ولكن جزاءها معروف، إنه جزاءها الجنة يعني. فطبعا في مميزات كثيرة للولادة الطبيعية، منها أنه يكون شفاء الجرح في الولادة الطبيعية أسرع وأسهل، ويسمح للأم بالتعافي وممارسة أنشطتها اليومية بشكل أسرع. أيضا الولادة الطبيعية أقل يعني في مخاطرها الصحية على الأم من القيصرية، الولادة الطبيعية أقل في النزيف، الولادة الطبيعية أقل في الإصابة بالالتهابات، الولادة الطبيعية أقل في الإصابة بانفصال المشيمة. أيضا الولادة الطبيعية من مميزاتها بداية ترسيم العلاقة بين الأم وهذا الطفل من الجانب العاطفي. يعني الولادة الطبيعية تسمح للأم والطفل بالاتصال المبكر وبدء بناء علاقة الحب والتواصل فيما بينهم. أيضا الولادة الطبيعية والانقباضات اللي بتحصل فيها والمراحل بتشجع على الولادة الطبيعية وتخلي جسم الأم جاهز لأداء الرضاعة الطبيعية وليس الولادة الطبيعية، وتخلي جسم الأم جاهز لأداء رحلة الرضاعة الطبيعية بشكل أفضل. والولادة الطبيعية داعم للرضاعة أيضا، وأقل أيضا في التكلفة المالية. يعني سبحان الله، خاصة في أوضاع بلادنا بتوصل أحيانا العملية القيصرية إلى 500-600 ألف في المستشفيات العادية. ممكن لو رحنا لأماكن بتكون سعرها أغلى، فالولادة الطبيعية هي أأمن وأفضل خيار لمن ملك حق الاختيار، لأنه في ناس ما عندهم حق الاختيار، يا إما عملية يا إما الجنين يموت.
صحيح، يعني هنا لك مضاعفة. طيب دكتورة، ما هي أبرز الفحوصات أو الأشياء اللازمة إذا كانت المرأة سوف تلد في البيت عن طريق قابلة يعني متمكنة؟ وهنا إحنا بنخصص متمكنة لأنه هناك يعني قابلات ورثوا الخبرة أباً عن يعني أماً عن جدة ومن المجتمع ومن النساء الرفيت خصوصاً، ولكن تكون هنا الخبرة قليلة وكذلك ما تستطيع السيطرة على الحالة. فهنا ما هي الأشياء؟
هناك مجموعة من الفحوصات، وأنا أعيد كلامي السابق أنه أنا أفضل أنه يكون الاستعداد للولادة الطبيعية من بداية الحمل. هناك مجموعة من الفحوصات والاختبارات اللي ممكن يجريها الطبيب للأم أو هي الأم تروح تطلبها حتى تكون في يعني في الجانب الآمن لها ولطفلها. ممكن يسموه فحص نمو الجنين، الأم تجري هذا الفحص بالتلفزيون السونار العادي الموجات الصوتية وتعرف حجم الجنين وتطور حجم الجنين، يعني حتى هي تأمن أنه الجنين صغير وليس بذاك الحجم اللي ممكن يؤذيها. أيضا في عدة فحوصات لوظائف الأعضاء الحيوية في الأم، مثل قياس ضغط الدم، قياس النبض، درجة الحرارة بانتظام. ممكن أيضا إذا كان الوضع جيد الأم تعمل فحوصات لمراقبة مستويات الهرمونات. أيضا قبل الولادة يعني بفترة بسيطة ممكن عمل الفحص المهبلي عشان نتحقق من درجة مرونة وقدرة عنق الرحم على التمدد والمساعدة على الدخول في عملية ولادة طبيعية. أيضا فحص الحوض، يتم تقييم الحوض وحجم الحوض هذا وشكله، إنه في إمكانية لمرور هذا الجنين بسلاسة وبدون مخاطر عليه هو، لأنه هو الآن اللي في يمر في مكان خطر. أيضا ممكن الأم تسوي فحص التخثر أو فحص التجلط، ممكن إجراء هذا الفحص حتى نعرف إنه كم ابتعاد الأم عن الإصابة بنزيف ما بعد الولادة، أو إنه الأم ما شاء الله ممكن تعدي بسلام.
عظيم، يعني هذه الفحوصات التي ممكن أنها تعمل كولادة طبيعية يعني في البيت،
هذه الفحوصات اللي ممكن إحنا نسويها كلها لنبتعد عن المخاطر الكبيرة. يعني أنا ما ذكرت الآن الفحوصات المخبرية مثل السي بي سي واليورين والبول والدم ولا. أنا ذكرت الفحوصات اللي هذا القابلة لازم ما يعني ما تخوض هذا الغمار، أو هذه الأم ما تفكر إنه أنا ممكن أولد طبيعي في البيت إلا بعد ما تسوي كل هذه الأشياء. تختبر حوضها يسمح بمرور الجنين أو لا، تختبر تمدد عنق الرحم في قابلية للتمدد أو لا، تسوي فحص التجلط، أنا هل ممكن أصاب بنزيف دموي بعد الولادة، ممكن النزيف ما يلحق ويأخذوها للمستشفى. كان كل شيء تمام ويصيبها نزيف حاد بعد الولادة فيصعب التصرف. فإذا الأم قررت أن تدخل في ولادة طبيعية لازم تأخذ بالسلامة مع هذه بهذه الأشياء اللي أنا ذكرتها سابقا، بالإضافة إلى فحوصات، ممكن نسبة الدم، ممكن فحص الدم العام تشوف إنه ما فيش عندها التهاب في الدم، ما عندها كل هذه الأشياء.
عظيم. إذن دكتورة، ما هي أبرز المضاعفات اللي ممكن تحصل للمرأة خلال الولادة الطبيعية؟
ما فيش مضاعفات أقدر أنا أجزم إنه بتحصل للولادة الطبيعية السليمة. الولادة الطبيعية السليمة اللي بيتم يعني التجهيز لها والتنسيق، يعني يمكن القيصرية احنا ما بنجهز لها بقدر ما بنجهز للطبيعية. خلص القيصرية بتوصل حالة إسعافية يدخلوها عملية انتهى الموضوع. ولكن الولادة الطبيعية خالية من المخاطر إذا تمت بطريقة صحيحة. أما لو تمت بطريقة خاطئة أو كان في أخطاء وسوء تصرف من الأم أو من عائلة هذه الحامل أو من القائمين على هذه الولادة، ممكن يحصل نزيف لهذه الأم، قد يصل إلى نزيف حاد، ممكن يؤدي إلى تمزق عنق الرحم أو تمزق جدار الرحم. أيضا ممكن يحصل للأم ثقب في المثانة أو ثقب إلى القناة الإخراجية. ممكن الأم تعاني من ألم مزمن في المنطقة التناسلية دائم بعد الولادة. أيضا
خصوصاً إذا كان حجم الرأس الجنين يقوله كبير أو كذا، هنا تضطر القابلة أو الدكتور إنها
تقصدي عمل الإبزيتومي أو التوسيع. أنا الآن أتكلم بشكل عام عن وجود خبير. حتى الإبزيتومي أو التوسيع هذا إذا تم على يد شخص شاطر يعرف متى يقوم بهذه العملية ويعرف كيف يعيد إصلاح المكان بطريقة ممتازة، بتمر الأمور بسلام. أيضا من المخاطر اللي ممكن نعدها للولادة الطبيعية اللي بتكون غير مرتب لها أو غير مشرف عليها من شخص خبير، انفصال المشيمة وعدم خروجها في حالات تجي للمستشفى ولدت في البيت طلع النونو والمشيمة باقية داخل. أيضا ممكن إذا كانت الولادة طبيعية غير مشرف عليها أو غير مرتب لها بشكل يعني جيد، ممكن يطلع لنا الطفل بإصابات قد تكون إصابات دائمة.
إذن دكتورة بنروح وإياكي والمستمعين إلى فاصل وبعدين نواصل.
أنت موسيقى سمائي لو يغنيها المطر، أنت نيسان تجلى في شذا ضحك الزهر، قرأت حسنك عبر أنغام الوتر. أما أنا فقرأت حسنك عبر أنغام الوتر. الهوى ما فاق ورد وارتوى، لولاك ما ذقنا الهوى ما فاق ورد وارتوى. كم أنت فوق المستوى والله حتى بعد ما صرت انبهر.
عدنا لكم من جديد مستمعين الأكارم، مستمعين إذاعة رمز، في برنامج لأنك الحياة. تكلمنا قبل الفاصل عن ما هي بعض مضاعفات أو الأشياء التي قد تمر بها المرأة في حال عدم وجود خبيرة أو قابلة متمكنة أو دكتورة متمكنة لإجراء هذه العملية الطبيعية. دكتورة سحر، بالمقابل ما هي الأشياء أو ما هي المضاعفات التي يتسببها الولادة القيصرية للمرأة الحامل؟
إحنا اتفقنا أنه الولادة القيصرية بتكون حل عندما لا يوجد حل. يعني لما تجي هذه الأم وإحنا عظمة الحوض عندها مشوهة تمنع مرور الجنين، أو الطفل في مرحلة أنه الأم نزل الماء عليها قبل فترة طويلة وما في وقت للمحاولة للولادة الطبيعية، أو الأم هذه بتجي وعندها قيصريات سابقة. فهنا القيصرية معناها الحل عندما لا يكون هناك حل، ممكن نتحملها ونتحمل مضاعفاتها هذه كأمهات. ولكن في الوضع العادي القيصرية هي لها مخاطر كثيرة ولها مضاعفات عديدة ممكن تعاني منها هذه الأم إلى نهاية حياتها. المضاعف اللي يقدر أقول عليها أنا الأول هو مضاعفات الجراحة، مثل النزيف الشديد أو التهاب الجرح أو تجمع سوائل وقيح بص في الجرح، وممكن يؤدي إلى إصابة الأعضاء المحيطة بهذا الجرح.
إذا لم تتم يعني عملية الشق بالشكل
تم أو ما تم، يعني حتى لو تمت على أرقى المستويات هي معرضة للإصابة بمضاعفات في هذا الجرح. يعني في ناس بيكونوا الأطباء حرصوا كل الحرص على أنه تتم عملية الولادة بطريقة وبيحصل لهم، ما نعرف ما هو السبب. ولكن أنا قلت أنه هذا يعني المضاعفات اللي بتحصل للجرح هي معرضة لها أي امرأة تولد قيصري. أيضا خطر الخثر الدموية والجلطات اللي ممكن تكون معرضة لها الأم بعد الولادة بعملية قيصرية، مثل الخثر الدموية الديفيتي في الرجل أو خثر دموية في الرئتين. أيضا ممكن الأم تعاني من صعوبة تنفس، أو طفلها يعاني من صعوبة تنفس بسبب سوائل بقت في الرئتين. لأنه سبحان الله يقولوا أنه في دراسة الآن تقول أنه مرور الطفل من قناة الولادة في الولادة الطبيعية والمهبل بتعزز عند هذا الطفل مناعة، فالطفل هذا بيمر وهو مكتسب لمناعة كبيرة، والطفل هذا بيكون تنفسه أفضل من الطفل اللي بيولد عن طريق الولادة القيصرية. أيضا الولادة القيصرية بيكون فيها صعوبة في الرضاعة ما بعد الولادة، لأنه الأم بتكون متألمة، الرحم مجروح. إحنا الآن لو نشرح للأمهات اللي الآن بيسمعونا من فين بيجي الحليب؟ هذا الحليب يحتاج هرمون يسمى هرمون الأوكسيتوسين. هرمون الأوكسيتوسين هذا بيكون إفرازه عن طريق انقباضات الرحم. متى بتحصل انقباضات الرحم؟ في الولادة القيصرية أو في الولادة الطبيعية؟ في الولادة الطبيعية، صحيح؟ ففي الولادة الطبيعية بسبب هذه الانقباضات وبسبب إفراز هرمون الأوكسيتوسين بتكون الرضاعة الطبيعية ممتازة. بالعكس في القيصرية بيكون عندنا انقباضات الرحم بشكل أضعف، الرحم مشقوق وفيها عملية إصلاح وخياطة، فالرضاعة بتكون مش ولا بد. أيضا في عندنا صعوبة من الصعوبات اللي بتواجهها الأمهات على المدى الأبعد شوية من رحلة الولادة، صعوبة الحمل اللاحق. يعني في خطر لو حدث حمل بشكل سريع، فالأم بتكون واقعة في مأزق إنه هي مشقوق بين عندها 7 طبقات في البطن، فهي كارثة حملها. أيوة، أو حتى يجي هذا الحمل ويحصل انفصال في المشيمة، ممكن تفقد هي الحمل وتفقد أيضا صحتها بالإجهاض. أيضا ارتفاع خطر الجراحات المستقبلية. يعني الأم لما بتسوي عملية جراحية وكأنه هي فتحت على نفسها باب لا يسد من المخاطر، ممكن هي تكون مؤرضة لعمل العمليات القيصرية مدى الحياة بقدر ما هي فكرت تنجب أطفال.
وكم دكتورة، هل هناك بعض المضاعفات الأخرى؟ أم أنا يتبادر إلى ذهني السؤال، كم هي عدد العمليات المسموحة إجراؤها من قبل الأم قررت أو اضطرت إلى ولادة قيصرية في أول حملها؟
عدد مرات الولادة القيصرية المسموح بها يعتمد على عدة أشياء. واحد، إذا مثلا بشكل عام يتم السماح بالولادة القيصرية لمدة مرة واحدة أو لمرة واحدة يتم السماح بها، الحمل التالي يعني لابد، أو مثلا واحدة كانت أجرت الولادة القيصرية بسبب مشكلة أنه الماء نزل عليها، الحملة الثانية إحنا نقول لها لازم تحاولي أنه تدخلي تجربة ولادة طبيعية. أيضا في بعض الحالات مثل وجود ندبات في الرحم أو شقوق، هو بيكون في عدد الولادات القيصرية أو عدد فتح هذا الجرح بيعتمد على نجاح العمليات السابقة. يعني إذا كانت العملية الأولى جيدة نقدر نسوي العملية الثانية.
طيب كم الفترة الذي يسمح بها للتباعد بين العملية القيصرية أو بين الأحمال؟ يعني في هنا يعني كلام كثير إنه سنة واحدة، 6 شهور، 7 شهور، سنة ونص، يعني فمش عارفة المرأة متى هو مقررها تقدر إنها على الأقل.
طبعا في كوارث بتحصل في المستشفيات، يمكن المستمعين لما الآن يسمعوا هذا الكلام يتذكروا واحدة من الفواجع اللي بتحصل. في أمهات بتخلص القيصرية 4 إلى 5 أشهر وتجي تقول لي أنا حامل. الحد الأدنى الموصى به حسب كل الدراسات والأشياء اللي هي حفاظا على سلامة هذه الأم من 18 شهر إلى 40 شهر، يعني من سنة ونصف إلى سنتين تستطيع الأم الحمل بعدها.
عظيم. طبعا دكتورة، هل هنالك احنا تكلمنا عن المضاعفات الخاصة بالعمليات القيصرية، ولكن هل هنالك مضاعفات مستقبلية او مضاعفات تخص الجنين في الأولاد القيصرية؟
طبعا احنا تكلمنا الان عن مضاعفات،
ولكن في بعض حالات تكون أكثر حدة على الجنين من الأم، والبعض بيجازف بحياة الأم مقابل حياة الجنين وهكذا.
إحنا تكلمنا عن يعني في مضاعفات محتملة على المدى البعيد للأم والجنين في تجربة الولادة القيصرية. زي ما إحنا قلنا ممكن الأم تصاب يعني بأشياء ومضاعفات تؤثر على حملها الجديد أو حملها القادم. أيضا بالنسبة للجنين، الجنين الجاي مش الجنين اللي طلع بالقيصرية، الآن الخطر على من؟ على الأحمال القادمة. الأم في الأحمال القادمة تزيد عندها خطر انفصال المشيمة، الأم في الأحمال القادمة يزيد عندها خطورة النزيف الشديد، الأم في الأحمال القادمة يكون عندها احتمالية انقطاع في الحبل السري، الأم في الأحمال القادمة يزيد عندها خطر الإصابة بالالتصاقات والأحمال خارج الرحم. الأكتوب بريجنانت. أما على الجنين، الجنين الجاي الضيف اللي لسه مش موجود، في خطر أنه هذا الطفل يعني قد يكون في زيادة لمعدل الوفيات للأجنة القادمين، أيضا زيادة خطر الإصابة بتشوهات مثل انعقاد الحبل السري أو انفصال المشيمة، هذا كله بسبب الجراحة.
عظيم. إذن دكتورة، في نهاية حلقتنا هذا اليوم من برنامج إنك الحياة، ما هي الطرق الاستشفاء للأم أو طرق صحية وممارسة صحية سواء بعد الولادة الطبيعية وكذلك القيصرية؟
طبعا النصائح اللي ممكن أنا أجيبها الآن، في نصائح مختلفة لأصحاب القيصرية على حدة وأصحاب الولادة الطبيعية على حدة، ولكن أنا أوصي بالراحة والنوم والاسترخاء في فترة الولادة، هم أهم العوامل اللي تؤدي إلى استشفاء الأم. طبعا لازم المشي في حالات الولادة القيصرية، لازم المشي بعد الولادة، لازم المشي بعد الولادة حتى تقلل الأم من خطر الإصابة اللي احنا ذكرناها قبل شوية، الخثرات أو الجلطات اللي بتكون في الأرجل أو في الرئتين مثلا فيها بعض الحالات. أيضا أوصي الأمهات في الولادة الطبيعية والقيصرية باتباع نظام غذائي صحي وتناول وجبات غذائية متوازنة غنية بالبروتين والحديد والفيتامينات لتعزيز الاستشفاء لكل الحالتين، أيضا الحفاظ على النظافة والاهتمام بالتعقيم والتطهير بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية. أيضا في حالة الولادة القيصرية أو حتى في حالات من الولادة الطبيعية ممكن تناول بعض المسكنات عند الألم تكون موصوفة من الطبيب بعد عملية الولادة، أيضا المتابعة المستمرة والمراجعة المستمرة مع طبيبتها سواء بعد الولادة الطبيعية أو بعد القيصرية، والالتزام بتعليمات الطبيب المختص ومراجعة ما بعد الولادة أو رحلة ما بعد الولادة أو اختيار وسيلة منع الحامل أو اختيار طريقة إرضاع الطفل أو اختيار كل هذه المشورات مع الطبيبة المختصة حتى تأخذ أكبر قدر من النصائح الجيدة بدون أي تجارب قد تؤثر عليها وعلى الجنين.
عظيم. إذن دكتورة في نهاية حلقتنا لا يسعني إلا أن أشكرك وأشكرك معلوماتك القيمة، والله استفدنا، وكذلك أكيد المستمعات وكذلك شركائهم اللي هم الأزواج أكيد بيستمعوا ويعرفوا
هم العنصر الأساسي.
أيوة في تحديد إنه يقول لك ولدي قيصرية أو طبيعية، فهنا بتكون المخاوف أو من قبل الطرفين، وقد يحكم الأهل في بعض الأحوال حتى في عملية الولادة. أنا أشكرك دكتورة سحر، وكذلك أشكر من الهندسة والمونتاج المهندس هشام سليم، كذلك تحكيتي أنا للجمهور المستمع لنا جسرة الخلقي. بنطلع بفاصل وإلى اللقاء.